بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال: باب الوصايا. نعم.
بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الوصايا. قوله: باب الوصايا، الوصية.
هات الحديثين الأول، اقرأ الحديثين، حديث ابن عمر، أو الحديث الأول اللي هو حديث ابن عمر.
الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
وزاد ابن زاد مسلم قال ابن عمر ما مر
زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
نعم.
قوله: باب الوصايا. الوصية هي الأمر بالتنفيذ بعد الموت، وتدخلها الأحكام الخمسة، فتجب إذا كان عليه دين ولا بينة به أن يوصي به، لأنه
إذن الوصية الأمر بالتنفيذ بعد الموت. بهذا تختلف الوصية عن العطية عن الهبة. أما الوصية فتكون لما بعد الموت، ولا تزيد عن الثلث، وعليه إذا أوصى الإنسان في حياته إلى فلان بوصية يأخذها بعد موته ثم رجع بها في حياته صح رجوع، لأنها لا تلزم إلا بالوفاة. وأما العطية فهي إخراج ثلث المال في مرض مخوف، في مرض مخوف، وتكون من ثلث المال. وأما الهبة فإنها تكون في حال الصحة، وتكون من كل المال لو أراده الإنسان. إذن عندنا هبة، وعندنا عطية، وعندنا وصية، كل ذلك إنما هو إخراج للمال. فالهبة تكون من كل المال وتكون في حال الصحة. فلو أن إنسان وهب ماله كله وتصدق وخرج من ماله كله في حياته صح ذلك، وتكون لغير وارث بلا قيود، ولوارث للهبة بشرط العدل. وأما العطية فهي ما كانت في المرض المخوف، وتكون من ثلث المال، فإذا نزل المرض تعلق بالمال حق ورثة. وأما الوصية فهي أمر من التنفيذ بعد الموت، وتكون من ثلث المال أيضا. نعم. نعم. الايه؟ بس بالعدل. بس بالعدل. نعم.
فتجب.
نعم. الله. والايه؟ الهبة مطلقة، بيتملكها الهبة اذا ملكها اعطاها الواحد تملكها فورا. انما العمرة فيها التفصيل. ان قال اعمرتك هذه حياتك فقط وتعود الى ولا الى اوراثتي، تعود بعد ايه؟ بعد موت. إنما الهبة لا، ما تعود، خلاص تملكته، وإذا عاد هو فكالكلب يقيء ثم يعود في قيء. إذا أطلقها، إذا أطلق. نعم تكون في هذا وفي غيره. نعم بين غير الورثة ما يلزم التساوي، يعني أنا هخرج من مالي أعطيك 5 وأعطي أحمد 7 وثاني 3 ما في إشكال في الهبة، إنما لورثة يلزم في ذلك العدل. العدل منهم من فسره بأنه يكون على قسمة المواريث فكل الذكر مثل حظ الأنثيين، ومنهم من فسره بالتسوية أنه يستوي فيه الذكر والأنثى، وهو قول الجماهير. والصحيح أنه يكون كقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
فتجب إذا كان عليه دين ولا بينة به أن يوصي به، لأنه يجب أداؤه ولا يحصل إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، عليه دين وما فيش وليس يوجد بينة، يعني ليس عليه أوراق ولا كتب شيء، فيجب حتى لا يضيع هذا الحق للشخص، فيجب عليه أن يكتب ما عليه من دين. معنى ذلك لو كان عليه بينة مع الآخر فلا يجب عليه ذلك. نعم نعم. لا، الدين الدين دي وصية واجبة هنا، يأخذ حكم الدين. لو عليه قرابة المال كله أو عليه دين ما يعدل ماله كله، نعم، فيكتب بهذا ويكون هذا الدين مش وصية لا تنفذ إلا في الثلث، لا، هذا دين، هذا حق واجب، إنما الوصية من الثلث هذا المستحب. يعني يوصي بسداد ما يجب عليه. غير الوارث ايه؟ مش فاهم. يطلب ما في بأس، لو طلب ما في بأس، لو قال اكتب لي شيئا او كذا ما في بأس، لكن اذا كان يخدمه من اجل هذا فلا اجر له، انما اخذ اجره هذا المال. نعم نعم، ما فيش في القانون وصية بالثلث بعد الموت؟ هل القانون ليس في ذلك؟ نعم، خلاص تبقى هبة مش وصية بقى. يهب هو على طول مباشرة يعطيه بقى، ما فيش مشاكل. الايه؟ لو ما في القانون وصية خلاص يديله بيع وشراء في حياتي. فيه؟ طب خلاص اذا كان لا اجراءات نعمل اجراءات، ما هو اي حاجه لا اجراءات، والبيع له اجراءات. اي نعم. مين الهبه لغير؟ يرثون ولا لا يرثون؟ لكن ورثه مش ورثه. نعم نفس الكلام، يا اما قسمه الميراث او للذكر مثل الأنثى، نفس الكلام، طالما ورثة نفس الحكم، ليس بلازم يكون من أبناء. نعم.
وتسن لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي بالثلث فأقل غير الوارث، وتكره إذا كان له ورثة فقراء لقوله فيما يأتي إنك انتظر ورثتك أغنياء إلى آخره، وتحرم بمال.
يعني لو كان عنده مال قليل أن يترك هذا المال للورثة أفضل، وهو مأجور إن شاء الله، هو مأجور، فإن خير البر ما كان في الأبناء. نعم.
وتحرم بما زاد على الثلث وإن كان فيها جنف أو إثم أي حيف، والفرق بينهما أن الجنف هو الذي لا يتعمده والإثم هو الذي يتعمده، وكلاهما محرم، وهذا النوع أكثر وصايا الناس اليوم. وتباح.
نعم، هذا تفريق دقيق، لأن الله قال جنفا أو إثما، ف فالإثم فيه التعمد والجنب ليس فيه التعمد. نعم.
وتباح إذا كان له ورثة أغنياء. قوله في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، أي يريد الوصية، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ويسامح في الليلة الواحدة. وفي رواية مسلم قال:
طب هل يعني هذا قيد؟ يعني هذا قيد ليلتين ليلة كذا، يقول ويسامح في الليلة الواحدة. طب لو أنا عندي شيء أوصي به ويجب علي أن أوصي به وهبقى ثلاثة ليال، يعني هبقى ثلاث ليال أو أربع ليال، هل هنا العدد هنا عدد له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ الذي يظهر أنه لا مفهوم له أن المراد بذلك المبادرة. المبادرة. نعم نعم. نعم. هيوصي منين هو؟ لما لا هيوصي بايه؟ لا هذه مستحبة مطلقا. نعم.
وفي رواية مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي، أي أنه امتثل أمر الرسول وبادر إلى ذلك. وينبغي للإنسان أن يقتدي بابن عمر، فمن حين يسمع هذا الحديث،
يعني يقتدي بابن عمر في الامتثال ويقتدي بالنبي في الهدي، فيقتدي بالنبي في الهدي في وصيته وكلامه، ويقتدي بابن عمر في الامتثال، فإن دور ابن عمر هنا الامتثال وهنا يقتدى به، والنبي صلى الله عليه وسلم الهدي الذي وضعه. نعم.
وينبغي للإنسان أن يقتدي بابن عمر رضي الله عنهما، فمن حين يسمع هذا الحديث فليبادر إلى امتثال الأمر ويوصي، فإن في ذلك فوائد عديدة، منها المبادرة إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام. وهذا أمر تربوا عليه، يعني ليس في هذا الشأن فقط بل في كل شيء، وهذا أمر تربوا عليه، ولهذا كانوا يربون عليه. هذا ابن عمر لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده بلال: والله لا يمنعون. فأقبل عليه يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال له: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا يمنعون. وهذا عبد الله بن مغفل يخاصم ويقاطع رحمه قريبا له لما نهاه عن الخذف، ثم عاد يفعل ذلك، فقال: أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثك عن رسول الله وتعود والله لا أكلمك أبدا. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون في دين الله عز وجل هذه التجزئة وكذا، إنما كانوا إذا سمع الواحد الكلام نفذه وطبقه وبادر وسارع إلى ذلك. وهذه أعظم مسألة يعظم بها الدين في الناس، فإن الناس إذا امتثلوا واستجابوا حينما يسمعون دل ذلك على حياتهم وعلى حياة الإيمان في قلوبهم. أما إذا كان الواحد يراوغ ويصفصط ويبتعد ويفرض عقولا وغير ذلك، فإن الدين يكون رقيقا في الناس. ولهذا قل من يقتدي بالصحابة في سرعة الامتثال، قل هذا، قل من بان له حق فقال سمعنا وطعنا. لكن بين يدي هذا تجد الشبهة العقلية والإيرادات وذبالة الأفكار وحثالة الآراء، هذا الذي تجد عند الناس. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما المنافقون فهم عن ذلك معرضون ولا يكتفون بهذا، بل إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فليس هذا من ابن عمر فقط بل من كل الصحابة رضوان الله عليهم، وليس هذا من ابن عمر في هذا الموقف، بل في كل موقف. وهذا الذي سما وارتقى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس. نعم.
ومنها أنه يتغانم الوقت قبل الفوات، لأنه فإنه لا يدري متى يموت، ولعله يموت بغتة أو يصيبه أمر لا يقدر معه على الوصية.
وبعدين الوصية في حال الغنى والصحة دليل إيه يا أخواني؟ إخلاص. وأنت ترجو الغنى وتأمله وتخشى الفقر، ولا تؤخر حتى إذا نزل بك الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا. الإنسان ما يكون محتاجا إلى المال ويتصدق ويوصي، حينما يكون في صحته وفي حاجة المال فيخرج، هذا دليل على رغبته. نعم.
ومنها أنه لا يزال في عبادة من حين أن يكتبها إلى أن يتوفاه الله تعالى.
نعم، هذه فائدة راقية وعظيمة، أن الإنسان إذا بادر بالوصية وكتب الوصية وبادر بها فإنه يبقى في عبودية هذا إلى الممات. يعني لو كتبها قبل أن يموت بعشر سنين، إذن هو في عبودية الوصية بهذا المال عشر سنين، عبودية مع أنه ما أخرج شيئا، وهذا المال سوف يخرج بعد حياته بعد موته، لكنه في عبودية، بخلاف ما لو أخرها إلى ممات فإن عبوديته بهذا الأمر تقل هذه العبودية، فيكون بهذه الوصية التي كتبها في حياته في حال الصحة قد أطال لحظة العبودية لله عز وجل بهذا، وتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم.
ومنها أنه إذا أصابه المرض
ولا يضرك، لو طرأ عليك طارئ، لو إنسان مثلا كان صاحب مال وكتب دي الوصية من عشر سنين ثم طرأ عليه طارئ وصار محتاجا للمال، لا حرج أن يرجع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق رجل عبدا عن دبر ثم احتاج إلى ذلك باعه النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الله. ولهذا أخوان العلماء وأهل الفضل فإنهم يتعبدون بالنوايا أكثر من تعبدهم بالفعال. لماذا لا أنوي كل خير؟ لماذا لا أنوي إن رزقني له مالا بنيت المساجد وكفلت الأرامل والمساكين؟ لماذا لا أنوي أن إن رزقني الله عز وجل وزارة مكانا لأطيعن الله فيه؟ لماذا لا أنوي إن كان لي ولد أن أربيه على السنة وكذا وكذا؟ لماذا لا أنوي؟ النوايا إنما هي أعمال القلوب، ولكن مع سهولتها ما يوفق إليها كل أحد، ما يوفق إلى النوايا كل أحد. لهذا الشيطان يحاول أن يصدك عن هذا لسهولته. أنا لو نويت ونويت 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 فلك مثل ما نويت من غير أن أتعب نفسي، لكن الشيطان يحول بينك وبين نية الخير. يعجبني بعض الإخوة من الطلبة، يعني كان معنا في المملكة، تقول له مثلا إن شاء الله تحج العام، يقول والله أنا ناوي إن شاء الله السنة دي، يعني أنا ناوي إن شاء الله، وهو أصلا قد يكون صعب أن يحج، لكن يقول أنا تعبت الله بالنية إن شاء الله بإذن الله أسأل الله التيسير، ويتعبت بهذه النية. إن رزق الحج الحمد لله فقد جمع إلى النية العمل، وإذا ما رزق الحج فقد تعبد بالنية إن شاء الله بإذن الله. يا أبوه تتجوز أربعة إن شاء الله، إن شاء الله تتجوز أربعة إن شاء الله، أسأل الله التيسير إن شاء الله. تعبد بالتعدد بدل ما أنك أنت يعني خلاص، تعبد بالتعدد، واخد بالك؟ إن شاء الله ناوي بإذن الله تبني، أنا رزقك الله ما لن تبني عمارة وفيها مسجد، لا إن شاء الله ناوي بإذن الله أن رزقنا الأمانة وبنت عمارة، يبقى عندي الدور الأول والثاني إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله رزقنا الله مالا بإذن الله كل كتب الدرس على حسابي إن شاء الله بإذن الله، رزقنا وهكذا وهكذا. إنوي أن رزقنا الله ولد سأسميه عبد الله وحفظه السنة إن شاء الله وأكون على هذا مبدأ. يعني هذه الأعمال قد يكون من نوايا، ولئن صدق الله فيه ولئن صدق الإنسان ربه في النية ما يبعد أن يرزقه الله إن كان صادقا في هذا، إن كان صادقا في هذا. نعم.
ومنها أنه إذا أصابه المرض ولم يكن له هم في الوصية فيتفرغ إلى ما يقربه إلى الله.
نعم.
ومنها أن هذا من الحزم لأنه استعد للأمر قبل وقوعه.
يعني من الحزم، من حزم الرجل ألا يسوف، ومن حزم الرجل أن يكون قناصا لا يفوت معنى من معاني الخير، هذا من حزمه. ولهذا كان النبي يستعذه بالله من العجز والكسل. فالإنسان ينوي الخير ويسعى في تحصيل، هذا من الحزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ابن عباس لما أخذ نفسه بالحزم وصل، لو قال أسوف، لو قال حتى أكبر، لو قال كذا، لا، ابن عباس يتحدث الناس عنه قبل أن يبلغ الحلم، ابن عباس يجلس في مجالس الكبار والأكابر لما قفز. الإنسان يأخذ نفسه بالحزم، يأخذ نفسه بالقوة. وفرق بين القوة والغلو، القوة والإفراط، القوة والتشدد. فإن هذا الدين يسر، فلما أخذ هذا الدين على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحزم يا أخوان، هذا هو الحزم. أحفظ المتون العلمية، هذا هو الحزم. إن شاء الله أتعلم وأكون داعي الله عز وجل، واخذ بالك، على بصيرة، هذا هو الحزم. بإذن الله لإن قام سوق الجهاد فلا أجاهدن. والإنسان يعد العدة، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. هذا هو الحزم. الإنسان يأخذ نفسه بمعاني الأمور، وكل فضيلة لا يفوتها، لا يفوت. كل لا إياك أن تنام دون أن تكون نويا قيام الليل ونويا كذا. حتى لو فاتك وأنت صادق إن شاء الله في قيام الليل، يرجى لك قيام ليلة إن شاء الله بإذن الله، واخد بالك. فخذ نفسك بالحزم. ومن ذلك إنسان يربي أولاده، ومن ذلك إنسان يعلم زوجته، ومن ذلك الإنسان يرحم دابته ويتابع دابته. هذا هو الحزم يا أخواني، إن الإنسان يأخذ بمعالي الأمور في كل باب من الأبواب. ومن درب نفسه على ذلك فإنه لا يعيش مع الهمل الرعاع، وإنما ترى همته ترقى به. ولقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما يحصل الإنسان به من سعادة، أنه لا بد له من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. اما ان رضيت ان تبقى مع الهمل وان تعيش مع الهمل عموما، يا اخي انا زي الناس وخلاص، يعني جت عليا، يعني مش عارف ايه، يا سيدي انا نفسي بس ادخل الجنه اخر واحد، يا عم مش عارف. لا، النبي ما علمك هذا اصلا. النبي علمك ان دعوت سالت الله الفردوس الاعلى، من الذي قالك بس ادخل الجنه بس، يعني ايه اللي جبنا انا زي الناس ديت، يعني مين اللي هيبقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احنا لن نكون كالرسول، لكننا مأمورون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يرضى بالأمور اللي يا أخواني، بالأمور كتابين، ما يبقوا ثلاثة أربعة، ما يبقوا ستة، رأيكم نختمهم عشرة؟ مثلا خلاص العشرة بتجيب السبعة وتجيب الثمانية، لما تحط عشرة يبقى سبعة ثمانية، لما تحط أربعة يجيب الخمسة والستة والسبعة. خلاص هتلاقي نفسك في وقت من أوقات تعبك في العشرة كتعبك في إيه؟ في الواحد والاثنين. سهل، زي اللي بيقول انا احفظ مثلا كل يوم ربعين، هيحفظ ربع، هيجيب ربعين بعد ذلك، وهكذا. كلما تلزم نفسك بمعالي الامور تراك مسحوبا اليها، مشدودا اليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها انه احسن الوصية، فانه اذا كان في حال صحته وفراغه كان أعرف بأحسن وجوه البر منه إذا كان في حال المرض وضعف النفس واشتغال الخاطر.
نعم.
وإذا كتبها فله أن يغير مصارفها متى شاء، ولو غيرها في كل يوم 100 مرة فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت.
سلام. لا 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 تنفذ إلا بعد الموت. إذن هو في حال حياة وحده. يعني مثلا قال والله أنا أوصي لسيد بالثلث، وبدلي أن أجعل هذه الوصية لمؤمن بعد ذلك، بعد أسبوع، بعد شهر مثلا، يعني ما في أشكال. نعم.
ويكفي في ذلك أن يكتبها بيده، فإن كان لا يحسن ذلك ولا يعرف الحسن من المصالح فليشاور من يعلم ذلك ولا يقتدي بما يفعل الناس اليوم، فإن أكثر وصايا الناس جور وظلم وليست على وجه الشرع. والسبب في ذلك اقتضاء بعضهم ببعض وعدم سؤالهم أهل العلم وعدم تعليم العلماء، وليس العجب من فعل العوام بل العجب من إقرار العلماء لهم على ذلك.
يعني ليس العجب من مخالفة العوام، إنما العجب من إقرار العلماء لمخالفة العوام، وهذا ليس باب الوصية في كل باب، لأن الإنكار يا أخواني يقلل المنكر، دائما إنكار حتى لو ما استجاب لك الناس في أول الأمر، دائما الإنكار يقلل المخالفات، فلا تقر ما يفعله العوام، إنما بين. نعم، يأتيك واحد لك حرما عم الشيخ وتسكت، هتثبت حرما؟ ها؟ لكن لو قلت لا هذا ممنوع، الرجل ده هيروح بلده يقول لك ده لو كنت بصلي في مسجد العزيز في الحمول وقابلني واحد سني بقول له حرما، قال لي ده بدعه ولا يجوز ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بلغ هذا فين؟ في وسطه، وسيبقى ينشره كلما جلس. نعم، زي المآتم والأفراح والمخالفات اللي كانت موجودة، انت عندك دلوقتي موالد زي ما كانت موجودة من قبل، موالد كان كل ليلة مولد. نعم، واحد عامل ليلة لله، ابنه نجح في الثانوية عامل ليلة لله لأهل الله، واحد مش عارف يعمل كذا، لكن الحمد لله قلت هذه الأشياء. نعم،
وليس العجب من فعل العلماء بل يعني العجب من
فعل العوام. نعم،
وليس العجب من فعل العوام بل العجب من إقرار العلماء لهم على ذلك، فقد ورد التحذير من الجور في الوصية كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يجور في وصيته فيدخل النار، أو كما قال: وإذا سأل الإنسان عما ينبغي أن يوصي به وله فيقال: ينبغي أن يوصي بالخمس والربع أو أقلا من ذلك بقدر حاله وحال ورثته. ولهذا قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني الخمس.
نعم، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير، فقول النبي والثلث كثير إشارة إلى أن الأقل أفضل، ولهذا كان ابن عباس يوصي بالربع وأبو بكر أوصى بالخمس وتأول: فإن لله خمسه، قال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. شوف فقه أبي بكر رضي الله عنه. نعم،
وليخرجها عن الورثة فيجعلها لفقراء الأقارب، وإن احتاج أحد من الورثة الأولاد أو غيره.
وهذه يا أخي الحمد لله يعني منها صدقة ومنها صلة، أعطي لابن عمي ما راحتش بعيد، والإسلام ما حجر علي هذا، ما لا أحد يقول والله أنت كده استفدت، تأخرجها لابن عمك، لا أخرجها لباقي الفقراء، نقول الحمد لله، بالعكس ده الإسلام دلني على هذا. ولهذا أبو طلحة لما تصدق بماله بحديقته قال النبي: اجعلها في الأقرب، في الأقرب، فاجعلها في ابن عمي، أجعلها في أختي، في أخي غير الوارث، الحمد لله، يبقى يا لأخي ما راحت بعيد، أو لأختي أو لابن عمي أو لعمي، فيجتمع للإنسان الأجر والصلة. نعم،
وإن احتاج أحد من الورثة الأولاد أو غيرهم إليها فله بقدر حاجته لدخوله في الوصف، ولا يجوز أن يوقفه على أولاده لأنه جور وحي، أو يجعلها لجهة من جهات البر كالفقراء وأبناء السبيل أو لمصالح المساجد أو مسجد معين أو للمجاهدين أو للعلماء أو للمدارس وطلبة العلم ونحو ذلك من وجوه الخير. وإذا كانت على وجه الظلم والحيف وجب إبطالها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا مات الإنسان
يعني لا تنفذ، يعني لو أن أباك حافى في وصيته وظلم لا تنفذ، ولا يحل لولد أن يأخذ ما كتبه له أبوه إن كان على وجه الظلم، ما يحل له، ما يقول والله الإثم على أبي والإثم عليك أيضا لأنك الآكل لأموال الناس بالباطل. نعم نعم. نعم إذا جعلها في فقراء الأقارب فاحتاج بعض الأولاد إلى ذلك فيأخذ بقدر حاجته. بقدر الحاج إذا احتاج. نعم لدخوله في الوصف هو الأقارب. نعم.
وإذا مات الإنسان تعلق في ماله أربعة حقوق. أولا مؤن التجهيز وهي مقدمة على كل شيء لأنها من ضرورياته. ثم الديون التي لله أو للآدميين ويقدم منها ما كان برهن فإنه لم يكن شيء برهن فقيل تقدم ديون الله وقيل ديون الآدميين وتقدم بيان أدلة ذلك. والصحيح أنه لا يقدم أحدهما بل إذا ضاق المال عنهما فبالمحاصة كديون الآدميين المحضة ثم بعد الديون.
والله أعلم أن الذي يقدم هنا ديون الخلق لأنها مبنية على المشاحة وأما الله سبحانه وتعالى فعفو غفور. نعم.
ثم بعد الديون الوصية بالثلث فما دونه ثم بعد ذلك حق الورثة والله أعلم.
نعم يبقى يبدأ بمؤن التجهيز لأنها هي الألزم ثم بالديون سواء كانت لله عز وجل كالكفارات وثم ديون الآدميين ثم بعد ذلك الوصية ثم بعد ذلك حقوق الورثة. هذا هو الترتيب المجمع عليه. وإن كانت الآية قد ذكرت إيه من بعد وصية يوصي بها دين ذكر الوصية قبل الدين لكن هذا من باب التنبيه لأن النفس تزهد في الوصية أما الدين لا يقولون هذا في عنق أبي ونخشى عليه أما الوصية فيها محض فضل واستحباب فيزهد الناس في هذا لأن الناس قد تقوى نفوسهم على إخراج الواجب أما المستحب صعب ولهذا يخرج الناس الزكوات يعني اللي هم من أهل الخير يعني ولا كثير من الناس لا يخرج لكن الصدقات ثقيلة إنما الزكاة أنت تخرجها تخاف من الله عز وجل فتخرجها أما الصدقات قليلة. نعم نعم الديون ايه اللي هو ترتيب ايه اللي هو الدين على الوصية. لا احنا تقصدنا الدين على الوصية. ايه نعم نعم.
الحديث الثاني عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه.
طيب نكتفي بهذا. طيب ولا ناخذ الحديث هذا اختصرا هو حديث سعد بن وقاص المشهور. قوله جاء يعودون في عام حجة الوداع اي بمكة لانه مرض بها من وجع اشتد به اي مرض مرضا شديدا. سعد بن وقاص رضي الله عنه كان مرضا شديدا خشي منه الموت فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وكأنه أحس أنه يموت من مرض هذا لما رأى من شدته وأنا ذو مال أي كثير ولا يرثني إلا ابنه أي من غير العصبة ولا فلو عصبة كثيرون أفأتصدق بثلثي مالي. لما ذكر من الدواعي إلى ذلك فدل هذا أخواني على أن أول شيء يفكر فيه الصحابة إيه؟ ما يقربه من الله يعني لما نزل به المرض نظر إلى ماله كيف ينتفع بماله أكبر انتفاع هذا يدل على حرص الصحابة على الخير العلمي والعملي. أما العلمي فحدث ولا حرج جابر يرحل شهرا ذهابا وشهرا إيابا من أجل ماذا حديث واحد يسمعه وانت ممكن يكون الشيخ في المسجد اللي تحت بيتك ولا تحضر له. انما جابر يرحل الى حديث شهرا. ابو هريره رضي الله عنه لما امسك بالشيطان لليله الثالثه ماذا قال له الشيطان؟ وكان يعتذر كل ليله ويفكه، لكن في الثالثه ماذا قال؟ قال لا 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 ارفع عنك الى رسول الله، خلاص ما في فائده. والشيطان عرف عزمه، ثم عرف ايضا من اين يؤتى ابو هريره، فقال له طيب اتركني وانا اعلمك شيئا. ما هو؟ ان تقرا ايه الكرسي عند النوم. علمه وتركه لانهم اسراء، تاثيرهم بالفائده بالفائده، فهم احرص الناس واسبق الناس الى الخير العلمي. واما الخير العملي فحدث ولا حرج، فانهم يتسابقون ويتصارعون ويتنافسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فباتوا يدوكون ليلتهم ايهم ايه يعطاها، وغدوا على رسول الله كلهم يرجو ان النبي يعطيهم الرايه، يعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. وعمر يقول وما احببت الاماره الا يومئذ، يتشوف لهذا الفضل العظيم، فهم يسارعون الى ذلك. نعم. قال لا، قلت فالشطر اي النصف. قلت قال لا، قلت فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير. طيب، ثم لما علم ان قصده الاجتهاد في الخير وطلب الافضل بين له ذلك، فقال انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من انتظرهم عالة، اي فقراء يتكففون الناس، اي يسألون الناس باكفهم، هذا يتكفف الناس. ويطلق التكفف على التعفف وعلى سؤال الناس بالاكف، اي ان لك اجرا بتقذيف المال لورثتك اذا احتسبت ذلك على الله. هذا محمول على ما اذا كان الانسان قليل المال. ثم اخبره بحالة عامة في حال الحياة، فقال وإنك لن تنفق نفقات تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، أي أنك إذا احتسبت ونويت رضي الله ونويت رضا الله بالنفقة على عائلتك ومالك أجرت عليه، وإن كان في ذلك لك مصلحة. فدل هذا على أن الإنسان حتى لو له مصلحة أو قام بواجب لو نوى لأجر عليه. يعني كل منا يا إخواني يعطي مالا للسوق، أو تأتي أنت بالسوق، صح؟ كلنا يأتي بهذا ولا يترك من يعود، لكن في واحد يأتي متململا، خذي واخد بالك مني أنت كذا وأنت كذا والأولاد اطفحوا يلا أنت مش عارف إيه، فإنه لا يؤجر على ذلك، مع أنه هيدفع هيدفع. لكن لو أن الإنسان احتسب، إنسان احتسب من ذلك ونوى وجه الله عز وجل وأطعم امرأته وأولاده، فإن ذلك أعظم الصدقات، يؤجر على ذلك أعظم الصدقات. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك، في امرأتك حطيت حاجة في امرأتك، طمطماية جزراية أي حاجة من الحاجات دي، فإنك تؤجر إيه؟ فإنك تؤجر عليها وتكون في ميزان حسناتك. نعم. ثم خص ألزم النفقات، فقال حتى ما تجعل في امرأتك. شوف بدأ بالمرأة ليه؟ ليه يا اخواني؟ ليه المرأة؟ لأن ده ألزم النفقات، ألزم من الوالدين، لأن الوالدين تنفق على الوالدين إذا كانا محتاجين، فالنفقة على الوالدين من قبيل الإحسان، إنما النفقة على الزوجة من قبيل ماذا؟ المعاوضة، واللي من قبيل المعاوضة يقدم على غيره. فإنك خل بينك وبينها، لهذا كان هذا المقابل واجبا واجبا عليك. لهذا لو كانت المرأة غنية تجب عليك النفقة، إنما الوالد الغني لا تجب عليك النفقة فيه. لكن لو كان الوالد فقير نعم، فدي على وجه المقابلة، دي حق مبني على المشاحة، ما في إحسان، غصب عنك لابد ان تسد حاجة امرأتك حتى ولو كانت ثريات. ولا يجوز تجديد الياء في لأنه من الأسماء الخمسة في فو فا ففو رفعا وفا نصبا وفي جرا. يبقى إيه حتى تزع في إنما في لا هو فم ثم هو من الأسماء الخمسة في لأن فم ليس من الأسماء الخمسة إنما في فيك فوك فاك. ففقط المحذوف هنا إيه النون عند الإضافة في امرأتك زي سنين كسين يوسف مش كسيني كسين يوسف فإن النون هنا حذفت من الملحق بجمع المذكر السالم عند الإضافة. نعم أي أنك تجر على جمع نفقات إذا كان لك قصد حسن ونية صالحة حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك مع أنه أعظم نفقات وأوجبها فإنه لا تسقط أداء. وهذا يا أخواني سبحان الله قاعدة إحسان عالية وفضل عظيم أن الله سبحانه وتعالى يعطيني أجرا على الواجب ليس الأجر على ما سمح بي نفسي من المستحبات بل على الواجب بل أعظم الأجر ما كان على الواجب كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا رد على الجماهير الذين قالوا بأن صلاة الجماعة سنة مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أفضل. فقال لك أفضل يبقى ده الاستحباب لأن الفضيلة هنا تدل على أن غيرها أيضا فيه فضل لكن هذا أعلى. نعم الايه لا ما في امرأة في امرأتك ما فيها نون اي نعم انا قلت فيها نون نون لا واهم وهمت انا يمكن كان قصدت ان الفم يعني ان ما فيها ميم في الاسماء الخمسه. نعم لا نعم سيني يوسف. نعم وكان يؤجر على علف بهائمه ونفقه والديه واولاده وهذا أيضا واجب يا أخوان نفقة على المماليك. شوف ولهذا بواب العلماء باب النفقة على الزوجة والأولاد والمماليك والبهائم أربعة تجب عليك النفقة. لو عندك بهيمة تتركها واجب عليك نفقة عليه. نعم حتى اللقمة يجعلها في فم الطفل فإذا كان يؤجر على النفقة عليهم حال حياته فكيف إذا وفر المال لهم بعد وفاته. والفرق بالاحتساب وفي يتفاوت الناس فمنهم من ينفق على وجه العادة فهذا لا يؤجر عليه ومنهم من ينوي نية عامة في جميع ما ينفقه ونية خاصة عند كل جزئية من جزئيات فهذا يؤجر بقدر نيته. ثم قال لما ظن أنه يموت من مرضه يا رسول الله أخلف بعض أصحابي أي شكى عليه الحال وتوجع من ذلك وإن كان هذا ليس في اختياره أي لأنه صلى الله رضي الله عنه كان من المهاجرين الأولين. أخلف بعض أصحابي ومن أفاضل الصحابة وكان قد أمر أو أمر المهاجرون أن لا يقيموا في مكة أكثر من ثلاثة أيام لأنهم تركوا أوطانهم لله فلا يرجعون في ذلك. فكما أن المتصدق لا يرجع في صدقته فالمهاجر لا يرجع إلى دار هجرته. فالمقام العظيم أن تموت في دار الهجرة لأنها أعظم الأعمال. يا سلام. ومنه أخذ الجمهور أيضا دليلا على أن حد المسافر تقصر الصلاة معه في مدة الإقامة الأربعة أيام لأن الثلاثة مقيم فقالوا واستدلوا بهذا الدليل لأنهم تركوا أوطانهم لله فلا يرجعون في ذلك. طيب كما نهي عن الرجوع في الصدقة والهبة كما تقدم. والهجرة أحد الأعمال الثلاثة التي أفضل أعمال الإيمان والجهاد والهجرة. وكانوا يحبون أن يوافق القدر الشرع فلا يحبسهم القدر في الأرض التي هجروا منها ولو كانوا في ذلك معذورين. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في تخلفه خيرا له فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذه توصية له في التزود من الأعمال الصالحة، وحث له على اغتنام هذه الفرصة. ثم ذكر أن يخلف تخليفا آخر غير هذا، فقال ولعلك أن تخلف أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذه عالم من أعلام النبوة، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، أي أنك تكون رئيسا بعد موتي، حتى ينتفع بسببك أو ينتفع بسببك أقوام وهم المؤمنون، ويضر بك بسببك آخرون وهم الكفار والمنافقون. قد وقع كما أخبر النبي فإنه لما توفي وأنفسنا له الفداء، وصارت الخلافة إلى أبي بكر، وارتد من العرب، فقاتلهم حتى رجعوا، ثم جهز الجيوش إلى فرس. شوف كان بيموت، صار هو الذي يصول ويجول ويقطع الفيافي والقفار ويخوض غمار المعارك. سعد قد رأى عنه أسد من أسود الإسلام ابن أبي وقاص، فقاتلهم حتى رجعوا، ثم جهز الجيوش إلى الفرس وهم أقوى دول العالم في ذلك الزمان، فكان سعد قائدا عظيما من قواد جيوش المسلمين. يا سلام، الدين سهل ونشره سهل يا إخواني، سبحان الله. هؤلاء الصحب الكرام الذين ورد فيهم والله أعلم حيث يجعل فضله، سعد في الجنة، سعد في الجنة. شوف الحقد الحسد المنافقون، سعد لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، سعد، سعد، سعد الذي سبحانه ولا يتكلم إلا البطال العطال. على فكرة يا أخوان ما يتكلم إلا هذا، ها؟ إنما أهل الجد والاجتهاد والحزم يقل كلامه ويكثر فعاله. يحاكم سعد الأمثال هؤلاء الضلال الحساد الحاقدين، ويحاكم الصحابة إلى النواصب والخوارج، ويحاكم أهل السنة إلى 72 فرقة كلهم على الانحراف، بل ويحاكم الأنبياء إلى المتكلمين والفلاسفة، يحاكم أهل الفضل والعلم والديانة والسؤدد، ورئيس من رؤسائهم، فانتفع به المسلمون وتضر به الكافرون، فكان هذا مصداقا لخبره صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزات نبوته. فمن بطل القادسية؟ إنه سعد. ثم دعا بعد ذلك الصحابة رضي الله عن الصحابة الكرام، رضي الله عن الصحابة الكرام، ونسأل أن يغفر لنا ضعفنا يا إخواني. ماذا نعمل نحن؟ ماذا نقدم نحن؟ ما الذي عندنا؟ سبحان الله، نما هؤلاء ما اكتفوا بباب واحد، باب علم، باب جهاد، باب تصديق وامتثال، باب حفظ وتعليم، باب صيانة للشريعة، قدموا كل شيء، نفس، المال، الولد، الدنيا كلها قدموها لله عز وجل، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكرمهم في الدنيا، أن يكرمهم إكراما بالغا، قواد، أمراء، جنى المسلمون على أيديهم الخير العظيم. كل بلد إنما يفتح الصحابة، إحنا فتحنا إيه؟ حتى القلوب أغلقناها تجاه الهدي والسنة للأسف الشديد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حتى باب القبول وإحنا قاعدين على الأسرة صار بابا إيه؟ صار بابا مغلقا، مين اللي بيأتي بهذا الباب أو بجزء منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما فين الجهاد؟ فين التحمل؟ فين البذل؟ يعني أظن يا أخوان الواحد مهما تكلم عن الجهاد، مهما تكلم، لا يمكن يدرك يعني مشقته وصعوبته من بلد إلى بلد. يعني أنت رايح تحمل يعني نفسك على كفيك، قد تعود وقد لا تعود، ومع ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فعلى الأقل يا أخواني يبقى الجد والاجتهاد في العمل، أهو احنا قاعدين في الكهارب وفي الكهرباء والمراوح والمكيفات ونأكل ما لذ وطاب، على الأقل يعني هذا الباب، على الأقل هذا الباب. اليوم احنا نقول واحد بيتعب ومروح بالسيارة، بيتعب مش ماشي على أرجل، يتعاقب الصحابة، منهم الراجل ومنهم الذي الراكب، مش يبيت في بين الجبال والتلول والأودية والسهول، ينام عليه وافترش ماذا؟ وسيفه في غمده، والصبح يلقى الأعداء، لقاء الأبطال الذين لا يفكرون في الدنيا. لو الواحد التفت إلى الدنيا بس كده خلاص انتهت، ما يصلح مع السيف إلا الإقدام، إما يقتل وإما يقتل وإما يفر. لكن واحد فينا يرفل في النعيم الليل والنهار، فماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا؟ اللي عندنا الآن الجهاد بالحجة والبيان، وهذا الجهاد بالحجة والبيان يحتاج سهر وتعب وتعلم يا أخوان، وفتح الكتب والحفظ والمدارسة. فلا ينبغي الإنسان يا أخواني أن يعرض عن هذا الباب، أن يعرض عن هذا الباب. فالأمة في حاجة مثل الآن إلى العلم أكثر من حاجتها إلى السيف، في حاجة إلى العلم. ليه؟ لأن العلم تبصر به الأمة وتنقذ الأمة من شبهات أحاطت بها. إيه فايدة المسلم يعني وهو بيقول مدد يا بدوي؟ إيه فايدته؟ مش مسلم. إيه فايدته وهو يعطل صفات الله فلا يصف الله بما وصف به نفسه ولا بما وصفه به رسول؟ إيه فايدته يعني؟ مسلم معطل، مسلم ممثل، مسلم جبري، مسلم جهمي، مسلم صوفي، مسلم أشعري، مسلم إخواني، مسلم تبليغي، مسلم إيه فايدته؟ فايدته إيه يا إخواني؟ ها؟ ضرر على الأمة، عيب، عيب. كل كتب السلف إنما في مواجهة هؤلاء وشر هؤلاء. فهذا يحتاج إلى جهاد. ساحة إن خلت هجم الأعداء على الإسلام، والأعداء من؟ من بني جلدتنا. يعني لن يرفع السيف في وجوههم يوما ما من الناس، قد يكون فيهم الباكي والعابد والمنفق فلهذا وطن نفسك على الجهاد بالحجة والبيان الذي لا يحسنه إلا أتباع الرسل. هذا حصر على أتباع الرسل، ولن يكون في الأمة الكثير من هؤلاء كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. وأما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو هذا يحسنه كل أحد، ولهذا كان المبتدع يحسنون يا إخوان، حظ على كتب واخد بالك وصول الطيارة. يا ولد يا ولد انت يا ولد، صيد الطيارة لتقر أعين أعداء الإسلام، الطيار هذا ولا الجندي هذا الذي يضرى به في نحل العدو، لا أنت تصيده ويجي لك بقى عبد البصر عبد الصمد والحصري آيات بقى ما شاء الله الشوق إلى الجنة. قاتلهم الله رؤوسهم قتلوا الصحابة أيضا عندهم القرآن، برضو يتلون القرآن يتلون القرآن، والشباب مع الآيات ومع هذه أربع جهات يقتل مين؟ أربع جهات يقتل مين؟ ها؟ يقتل مين؟ يقتل مسلمين أبرياء، يقتل مسلمين. طب علمهم يا أخي، وعندك طاغوت بس ما يعرفش من طاغوت، ما يعرفش من طاغوت، ده بيضحي بنفسه واخد بالك من أجل وطني وأمتي، اديله بقى أنت إيه بقى؟ الاحتساب، اديله بقى أنت البعد الشرعي، علمه قبل العسكري، علمه لما كان في الثورة التي وافقت مرادك، كانت بتقول الجيش والداخلية تحضن العسكري وتطلع معه على الدبابة، حقق رابطنا ها، ولما اختلف اختلفتم بقى الجيش الكافر بقى الجيش اللي كذا إلى آخره. فمن يعلم المسلمين؟ من يعلم الناس إلا من بصره الله عز وجل بالحق، وهم إن كانوا قلة في الناس إلا أنهم المؤثرون، ولله الحمد والمنة، إلا أنهم المؤثرون الذين أنفع له سبحانه وتعالى بهم. ولهذا يا إخواني أعددنا الآن يكفي أمة الإسلام من مشرقها إلى مغربها من شمالها إلى جنوبها، لو, 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 لو كنا طلبة علم على الجادة وننشر هذا يكفي، هذا يكفي، فضلا بقى أن يكون أكثر منا في هذا الباب. يقول ثم قال بعد ذلك لأصحابه عموما: اللهم أمض لأصحاب هجرتهم. يا سلام، إرادة النبي لأصحاب الخير، فدعا لهم أن الله يمضي لهم هجرتهم فلا يموتون في هذا البلد. شوف بلد إيه البلد، إيه يا إخوان؟ روسيا ولا أمريكا ولا البلد إيه؟ أحب البقاع مكة. أهلا، عجيب عجيب التفاضل هنا وقع باعتبار. يعني ساحة زعلان ممكن يموت في مكة، والنبي يقول اللهم امضي لأصحاب هجرتهم، يعني حتى يكون ما مات في المدينة مش في مكة، والنبي يمنع الإقامة في مكة، وما فين بقى الصلاة في مكة بقى تعرف الصلاة، وما فين الكعبة والطواف، وما فين يا أخوان الصلاة في الحجر وفي الكعبة، وما فين الكرنس. تفضل نوقع باعتبار إيه بقى؟ باعتبار ما هو أعم من النفع الخاص، إنه فضل عظيم وشرف جليل يوم أن تركوها لله سبحانه وتعالى، لم يأخذ معهم دينارا ولا درهما ولا فكروا في أرض ولا بيت ولا متاع. ما الذي أخرجك؟ ما الذي أخرجك أنت وهو وهو وهو؟ ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إن هذه لتفوق أضعاف 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 ما يكون من مضاعفة في المائة ألف وفي الطواف وغير ذلك، يفوق ذلك. لهذا فموتهم في دار الهجرة حتى لا يعود الواحد إلى ما بذله لله عز وجل فيكون هذا خيرا له، أفضل من أن يموت في مكة. ونقول يا أخواني وحتى الآن إن الهجرة لم تمت وإن مات الأول منها، إن الهجرة عمل باق، وإن المهاجرين الأول بأسمائهم المعروفين وإن رحلوا بقي المهاجرون إلى ما نهى الله عنه ورسوله، بقي المهاجرون يعلمون الدين الصحيح في أقطار الأرض. فلما قاموا أحدكم في مصر، لما قاموا أحدكم في الشام، لما قاموا أحدكم في أي بلد ينشر سنة ويجمع على كتاب سلفي لهو أعظم مرات من مقام الواحد حول الكعبة. والله يا أخواني لما يأتي في ميزان الواحد الإبانة لابن بطة ولا السنة الخلال يدرسه ويلقى الله بها، والله إنها لأعظم من أن يبقى الإنسان في الحجر لا يجاوزه يصلي فيه الليل والنهار، لأن نفع هذا أشمل وأعظم وأنفع للأمة. هذا مقام المجاهدين، سعد في بلاد الروم، في بلاد فارس، وخالد وشرحبيل وأبو أيوب الأنصاري، ما فهم الصحابة إلا هذا الفهم أعظم. لهذا قال شيخ الإسلام من أجل هذا كان الذي يقتل في سبيل الله لا دية له، ما فيش دية له، لأن قتل رجل رجل في دية، لكن ألا ترون ما في دية للشهيد يا أخوان؟ ما له دية، مع أنه ممكن يودى من بيت المال. لماذا؟ لأن من كان عمله لله كان أجره على الله أعظم. أنت تحط لي إيده الذي خرج باع نفسه 100 من الإبل ولا 1000، هتحط لي إيده يا أخوان؟ هنضع للشهيد هذا إيه؟ نضع له ماذا؟ نضع له ماذا؟ مهما تضع وتضع ولو الدنيا بأسرها لن توفيه شيئا، لهذا كان أجره على الله سبحانه وتعالى. نتان؟ نعم. قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، أي تقبل منهم واجعلها كاملة الموفرة ولا تردهم على أعقابهم، أي لا تخيبهم. قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني الحزين، أي يتوجع له. وسعد بن خولة قد مات بمكة وهو من المهاجرين لإيه؟ الأول، وهذا ليس عليه فيه نقص، يعني هو ليس عليه فيه نقص لأنه ليس باختياره. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة من الأصول، فمن ذلك المعجزة العظيمة للنبي في وعلم من علام النبوات لما أخبر سعدا وفعلا عاش سعد، ومن مشروعية عيادة المريض وهي من المستحبات العظيمة، ومنها وقيل بوجوبها، ومنها استحباب تذكير الوصية لمن حضر عند هذا الميت، ومنها أنه ينبغي أن يستشير من هو أعلم منه في ذلك، ومنها أنه يلزم من أمره أن يكتب وصية فيها حيث أو أشهد عليها أن يخبره بأنه لا يجوز الحيث ويبين طريق الشرع، ومنها أنه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، ومنها أنه يؤجر في توفير المال لورثته إن احتسب ذلك، ومنها أنه يؤجر في جميع منفقه في حال حياته إذا ابتغى بذلك وجه الله. هذا ما تعلق بكتاب الوصايا، ونقف عند باب الفرائض. زهقت ولا نقرأ؟ كتب كتير ولا ايه؟ ايه يا ابن تكربس من كتر الكتب؟ كتب كتير يا جماعة ولا نقرأ؟ طيب نعم، فوات خير أفضل كان له. فإن الإنسان ليس من باب الإثم، لكن إنسان قد يحب لأخيه مقاما أعلى من ذلك وأعظم من ذلك. نعم. فبقى البائس يعني الحزين. قل أجره عمن مات بالمدينة. ولهذا يقول الشيخ العثيمين في مسألة نقصان الإيمان، يقول هناك نقصان لا يأثم فيه الإنسان، وهناك نقصان يأثم فيه الإنسان. نقصان اللي يأثم فيه الإنسان فوات واجب، وقوع في محرم. نقصان لا يأثم فيه الإنسان، أنت عشت 30 سنة أو 70 سنة وأنا عشت 50 سنة، وكلانا قد اشتركنا في الطاعة والعلم وكذا، لا شك أنك اكتسبت أجرا أعظم، فهذا نقصان بالنسبة لك. فهنا سعد نقصان بالنسبة لمن مات بالمدينة، وإن كنت لا آثم، لكن ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا شك ابن باز مات 89 سنة، والعثيمين مات 75 سنة، هذه 14 سنة مثلا يعني فارق، والله أعلم يعني بالقبول، وقد يضاعف الإنسان إن شاء الله أعمال كثيرة له، لكن احنا بنتكلم عن ما لو اشترك اثنان في هذا العمل، لكن احدهم طال عمره والاخر نقص عمره، فيحصل نقص. ايضا ما رايت من نقصات عقل ودين، المراه لا تصلي 5 أيام 7 أيام، لك انت هذا باعتبارك انت هذا نقص لا شك، وان كانت لا تاثم عليه.